قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله يا إخوان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم حيث عدتم مرة ثانية إلى ثاني الركب لطلب العلم والحرص على نيله وتحصيله. فإن هذا الطريق يا إخوان من أجل وأفضل وأشرف ما يعمله الإنسان، حتى إن العلماء رحمهم الله تعالى قالوا إنه من أفضل نوافل العبادات. اختلفوا في المفاضلة بينه وبين الجهاد في سبيل الله، عن المعلوم أن الجهاد أفضل النوافل. نرى الأعمال، عائشة تقول نرى الجهاد في سبيل الله أفضل الأعمال، لكن العلماء اختلفوا في المفاضلة بينهما، مما يدل على علو قدر العلم ومكانته ومنزلته. وذلك أن طالب العلم بمجيئه إلى بيت من بيوت الله عز وجل إنما يعمر بيت الله عز وجل، فإن عمارة بيوت الله تكون بالصلاة وقراءة القرآن وبتعليم العلم وبتعلمه كما سيأتي إن شاء الله في قوله تعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. فطالب العلم يقوم المسجد يطلب العلم ابتغاء وجه الله، ويحرص غاية الحرص على هذه المسألة، على إخلاص النية لله عز وجل، أما المثابرة والجد والاجتهاد فالأمور الكبار لا تنال بالأمان الصغار يا إخوان، وإنما تنال بعد توفيق الله عز وجل بالكد والكدح والمثابرة والاجتهاد والإخلاص. وكنت أذكر الإخوان كثيرا ببيتين الإمام الشافعي لخص فيهما تجربته في طلب العلم، حين يقول أخي لن تنال العلم إلا بستة سأنبيك عن تفصيلها ببياني: ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وإرشاد أستاذ وطول زمان. وكنت أسأل إخوان كثيرا ما أصعب هذه الشروط؟ طول الزمن، لا شك طول الزمن يا إخوان، لأن طريق طويل يبدأ من حين أن يبتدئ طالب العلم بالطلب إلى أن يصل إلى البغية والغاية وهي الجنة، نسأل الله الكريم وفضله، كما قال صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وهذا يعني أن الإنسان يرى نفسه طالب علم طيلة عمره، يكون متعلما في بعضه ومعلما وداعيا إلى الله عز وجل في البعض الآخر. هذا هو الطريق الذي ينبغي سلوكه، والحرص عليه والمثابرة فيه. وهذا طريق يا إخوان عبادة جليلة من أجل وأنفع العبادات. فأنتم مع كتاب الله عز وجل تتعلمون وتتعبدون، تتعبدون الله عز وجل بقراءة القرآن، وتتعبدونه أيضا بتعلمه، إذ كتاب الله علمه أشرف العلوم، بل هو علم الله عز وجل. لكن الله يشهد بما أنزل إليك، أنزله بعلمه، أي أنزله مشتملا على علمه سبحانه وتعالى. فليس الشأن أن الإنسان يحفظ القرآن هكذا، وإنما الشأن أن يحفظ ويفهم ويعلم ويعمل ويؤدي ما استطاع شيئا من حقوق كتاب الله عز وجل. يحضر طالب العلم إلى المسجد يطلب العلم ويستحضر أنه في مجلسه تحفه الملائكة، كما قال صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله تعالى يتلون كتاب الله إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. يتلون كتاب الله ويتدارسونه. فينبغي لطالب العلم أن يستحضر هذه الأمور حتى ينشط إذا أحس بالكسل، فإن الكسل طبيعة في النفس البشرية، ولهذا كان المصطفى صلى الله عليه وسلم يستعيذ منه. فإذا استحضر الإنسان هذه المعاني الجليلة في سلوك هذا الطريق العظيم المفضي إلى الجنة، والذي لعله أن يكون علامة أن الله عز وجل أراد بعبده الخير، كما قال صلى الله عليه وسلم الحديث المخرج الصحيح: ما يريد الله به خيرا يفكه الدين. فإذا استشعر طالب العلم هذه المعاني وهذه الأمور فلا ريب ينشط في الطلب ويستمر في الحرص على نيله وبذل الجهد في تحصيله. وثمة أمر لا ننساه يا إخوان، وهو أهم الأمور حقيقة، وهو سؤال الله عز وجل التوفيق والإعانة والسداد. ولم يأمر الله عز وجل محمد صلى الله عليه وسلم أن يتزود بشيء إلا من العلم، كما قال عز وجل: وقل ربي زيدني علما. والعلم هنا ليس حفظ كتاب، بل ينتظم الدين كله، علمه وتعليمه والعمل به. ولما دعا النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس قال له: اللهم فقهه في الدين وعلمه الكتاب في رواية والحكمة في رواية وعلمه التأويل. فدعا له بالفقه في الدين وبأن يعلمه الله عز وجل كتابه والحكمة التي هي السنة. فإن الله عز وجل أنزل القرآن ليتعلمه الناس وتعلموا ما فيه من العلم والحكمة، كما قال عز وجل في دعوة إبراهيم لهذه الأمة: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. فالتزكية تزكية النفس وطهرها هو ثمرة لتلاوة الكتاب ولتعلمه ولتعلم الحكمة، هو ثمرة لطلب العلم. فشهدوا بارك الله فيكم في طلب العلم، وسأل الله عز وجل دائما وأبدا الثبات على هذا الطريق والاستقامة عليه. وأسأل الله دائما التوفيق فالموفق من أعانه الله عز وجل. نسأل الله لنا ولكم الإعانة والتوفيق والهدى والسداد. نعم، كم من آخر ما أخذنا يا أخوان الربع الأخير في سورة الأنفال، قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإن جنحوا للسلم فاجنح لها، بعد قوله: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. فما مناسبة هذه الآية لما قبلها؟
يعني عبد الله، سمجه،
وإن جنحوا للسلم فاجنح لها، والآية قبلها: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة.
يعني أنهم لا مانع إذا كانوا ضعفاء أو شيء من هذا أو طلب العدو المهادنة أن يميلوا إلى هذا،
ولكن أيضا ينبغي أن تكون المهادنة على إيش؟ على قوة.
نعم،
إن الله قال: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، ثم قال: وإن جنحوا للسلم. فلا منافاة بين القوة وبين الجنوح إلى السلم، وحتى لا يطمع العدو فيهم إذا كانت المهادنة على أضعف منهم. إنه هو السميع العليم. اسم السميع يا عبد الله في القرآن يرد ويراد به
سمع الأصوات،
إما مجرد السمع، سمع الأصوات،
أو الاستجابة،
أو الاستجابة. وإذا أريد به مجرد السمع فإنه يأتي ويصد به إما التهديد والتخويف كقوله عز وجل: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. وإما أن يراد به التأييد والنصر: إنني معكما أسمع. وإما أن يراد به مجرد سماع الصوت. وإن يريدوا أن يخدعوا، كنرجع المناسبة مرة ثانية أبو عبد الله أيضا، كما قلت لكم في أكثر من مناسبة، الشيخ عبد الرحمن في كتاب له لطيف ينبغي أن يقرأ، المواهب الربانية في الآيات القرآنية، وألفه بعد تفسيره رحمه الله، وأتى به في أشياء لم يذكرها في التفسير بما فتح الله عليه، وذكر أنه في طريقته بالتفسير يعني عني بالمناسبات، ولكن قال دائما: يا إخوان، في كل الأمور لا ينبغي أن يكون فيها تكلف. إذا كانت المناسبة واضحة وظاهرة على بس تعين على فهم المعنى. هنا قال: وإن يريدوا أن يخدعوك، بعد قوله: وإن جنحوا للسلم،
لبيان أنهم احتمال أنهم لأنهم لا عهد لهم لذمة احتمال يخدعون، لكن هذا لا يمنع.
نعم، ربما بطلبهم السلم أرادوه خداعا، ومع ذلك لا يمنعك هذا من السلم. لماذا؟
الأخذ بالظاهر والتوكل على الله.
وأيضا قال: فإن حسبك الله هو الذي يأيدك بنصره وبالمؤمنين، وحسبك ما نكفيك. نعم، وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. تأليف بين القلوب أمره عظيم،
الله أكبر،
ليس لأحد ولا بيد أحد، ولا يأتي به المال ولا تأتي به قوة ولا يأتي به إلا نعم بالله عز وجل. وفي هذا إشارة إلى ما كان عليه أهل المدينة الأوس والخزرج من فرقة واختلاف، فألف الله تعالى بين قلوبهم بمبعث محمد صلى الله عليه وسلم: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته
إخوانا.
أحسنت يا عبد الله. ما قال تعالى: يا النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. نعم،
سمجه
فيصل، حسبك الله يعني الله كفيك، ومن اتبعك من المؤمنين، الله احرف عطف، عطوف على ماذا؟
أن الله كافيك وكافي المؤمنين.
أي نعم. حسبك الله.
حسب المؤمنين.
قد يقول قائل الواو معطوف على لفظ الجلالة.
لا.
لا. بل الله تعالى حسبه. وحسبه
المؤمنين.
المؤمنين. فهو معطوف على الكاف في قوله. حسبك الله. يا أيها النبي حرِّض المؤمنين على القتال، إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000، بأنهم قوم لا يفقهون، يعني بسبب أنهم لا يفقهون. يفقهون ماذا؟
لو فقهوا لا آمنوا.
لا شك لو فقهوا لا آمنوا، وأيضا هم لا يفقهون، لقتالهم ثمرتان ولا نتيجتان، ولا يبتغون أجرا، كما قال عز وجل إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون، وترجون من الله
ما لا يرجون،
وهو يقاتل ولا يرجو شيئا. فإن فقه من مثل هذا. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، أو لم يكن يعلم قبل ذلك؟
بلى، ظهر علمه.
أين؟ لكن هذا العلم علم ماذا؟ علم ظهور تقوم به الحجة. فإن يكون منكم 100 صابر يغلب 200، وإن يكون منكم 1000 يغلب 2000. كان في أول الأمر يجب على
رجل
المقاتل أن يصمد أمام كم؟
10،
ثم خفف
إلى ضعف،
إلى 2 فقط. طيب، هذه الآية والآية التي مرت بنا في أول السورة، ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا للقتال أو متحيزا إلى فئة بالتولي يوم الزحف،
يحمل هذا على هذا.
أي نعم.
فإن كانوا أكثر من 10 أضعاف،
أي نعم، تقيد الآية السابقة بهذه، ويكون تحريم التولي
إذا
كانوا ضعفين،
أكثر من ضعفين.
إذا كانوا ضعفين فأقل، أما إذا كانوا أكثر قالوا
يجوز،
فلا يحرم التولي في هذه الحالة، لأن القتال قد يكون فيها لك في هذه الحالة. بإذن الله والله مع الصابرين، هذه معية خاصة، والمعية الخاصة من أي صفات؟
صفات
فعلية ولا ذاتية؟ فعلية.
الفعلية.
لماذا؟ لأنها مربوطة بسبب، توجد بوجودي وتنتفي
بانتفائي،
وهذه صفة فعلية خلاف الذاتية التي من ولازم ذاته سبحانه وبحمده. فهو مع الصابرين،
نعم،
بنصرهم وتأييدهم وإعانتهم. ما كان نبي يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض إلى آخره. سبب نزول هذه الآية
أن الرسول صلى الله عليه وسلم عفى عن
استشار الصحابة في أسارة بدر للمشركين، فأبو بكر أشار بأخذ الفداء، وعمر أشار
بالقتل،
أشار بالقتل، فجاء القرآن موافقا لرأي
عمر،
وقال الله ما كان النبي والذين ما كان نبي يكون له أسرى. طيب، هذه الآية تنفي أن يكون للنبي أسرى، تنفي أخذ الفداء. وآية محمد فإذا لقيتم الذين كفروا ضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء.
إنها علقت بالإثخان.
بعضهم قال هذه ناسخة للآية السابقة، وصحيح ألا نسخة، ألا نسخة، فإن الله عز وجل قال هنا حتى إذا ثخنتموه، وفي آية الأنفال قال حتى يثخن، فإذا أثخن
خلاص
جاز له، نعم جاز له أن يأخذ الأسرى وأن يأخذ الفداء. وإنما أمر الإثخان لكسر شوكتهم، لأن الحرب معهم مستمرة، فإذا أخذ الفداء ورجعوا هاتوا مرة ثانية إلى القتال. تريدون عرض الدنيا؟ والله وصف ربنا عز وجل متاع الدنيا بالعرض. لماذا فصل؟
لأنه يزول.
نعم، لأنه يعرض ويش ويزول، فكل ما في الدنيا عرض يا إخوان. والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. لولا كتاب من الله سبق في ماذا؟ في حل الغنائم، في حل الغنائم، لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. لما جاء عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وجدهما يبكيان، فقال ماذا يبكيكما؟ أخبراني إن وجدت بكاء وإلا تباكيت. أخبره النبي صلى الله عليه وسلم أن سبب بكاء وما عرضه عليه إخوانه من أخذ ماذا؟ أخذ الفداء. قال إن عذابهم عرض علي أدنى من هذه الشجرة. ثم قال فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم. نعم أحسنت يا فيصل. نعم يا زياد.
نعم شيخ.
يا أيها النبي قل ما في يدكم من الأسرى يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم الله وهو الرحيم. يعلم الله في قلوبكم خيرا وما يزالون كفار.
يعلم الله ما في قلوبهم.
نعم، فهل في قلب الكافر خير؟
إذا نوى
إذا كان قد يكون في قلبه نية
الإسلام
ورغبة في الخير ومحبته.
العباس.
نعم. وقد يكون عنده خبيئة يا إخوان يذكر الله سبحانه وتعالى بها، إما خبيئة خير فيذكر الله تعالى بالخير ويعينه ويوفقه، وإما ولا قوة إلا بالله خبيئة شر حتى ولو كان ظاهر الخير. ويدل على العناية يا إخوان بالقلوب، فإن محل نظر الله من العبد ما هو؟
القلب.
إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. ونحن مع الأسف ننظر إلى الصور والأموال لا ينظر واحد منا حتى إلى قلبه ولا يتأمل في قلبه. ويريد خيانتك. يريد من هم؟
الأسرى.
الأسرى نعم. لو أرادوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل، خانوا الله بالكفر، فأمكن
منهم،
أمكن منهم، أدركهم وأمكن منهم وانتقم منهم. هل يصلح يا زيادة أن يقال خان الله من خانه؟
لا ما يصلح.
لا،
الخيانة غدر في ائتمان.
نعم، لأن الخيانة غدر في مقام الائتمان، خلاف الكيد والمكر كما مر بنا والخداع وما أشبه ذلك. ولهذا قال عليه السلام أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن ماذا؟ ولا تخن من خان. ثم قال عز وجل الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله. إضافة السبيل إلى الله يا زياد لماذا؟
موصل إليه،
موصل إليه
تشريفا
وتشريفا للسبيل، ولأنه الذي
يوصل إلى الله،
ولأنه الذي شرع سبحانه وتعالى. والذين آووا ونصروا من هم؟
الأنصار.
الأنصار نعم، أو إخوانهم مهاجرين في ديارهم. أولئك بعضهم أولياء بعض، يعني مهاجرون وأنصار بعضهم أولياء بعض. وهذه الولاية، ولاية ماذا؟
ولاية الدين والنصرة.
نعم، ولاية في الدين والمحبة والنصرة، وقال بعضهم حتى الإرث. وفي أول الإسلام أخى النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار، وكان مقتضى هذه المعاقدة والحلف التوارث، فيرث بعضهم
بعضا
ثم نسخ ذلك بآيات المواريث
وآخر السورة،
وربما آخر السورة أحسنت، وأولو الأرحام
بعضهم
أولى. يدل على هذا آية الحزاب، النبي أولى بالمؤمنين وأنفسهم وأزواجهم أمهاتهم، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله ممن؟
من المهاجرين،
من المؤمنين، منهم من المهاجر، إلا أن تفعلوا إلى أولكم إلا أن تعطوهم شيئا من عند أنفسكم، فلا إشكال فيها. أما يكون لهم فرض يرثونه فإن هذا قد نسخ. والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم أي من نصرتهم من شيء، وإن استنصروكم في الدين فعليكم
النصر،
عليكم يلزمكم، إلا على قوم بينكم
وبينهم.
الله أكبر يا أخوان، شوفوا يعني رعاية الإسلام المواثيق، حتى ترك المسلمون مناصرة إخوانهم لأجل العهد والميثاق، ولأجل أنهم أيضا رضوا بالمقام مع المشركين ولم يهاجروا. قسم الله المسلمين إلى أربعة أقسام يا زياد. القسم الأول
المهاجرين
الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا مهاجرون وهم الأفضل. الثاني
الأنصار
أو نصر. الثالث
المؤمنين بس ما هاجروا
الذين آمنوا ولم يهاجروا. والرابع في آخر السورة والذين آمنوا من بعد
وهاجروا
وجاهدوا معكم. كالأولين هاجروا وجاهدوا لكن تأخر
الهجرة،
هذا تأخر الإسلام. أحسنت يا زياد، بارك الله فيك. نعم سعد. والذين كفروا بعضهم أولياء بعض. ما فائدة ذكر مولاة الكفار بعضهم بعض؟
أنهم يصدون عن المسلمين إذا توالوا مع بعض، فعليكم أيها المسلمون أن توالوا بعضا حتى يكون لكم شوكة الصدور.
طيب، وأيضا لا تطمعوا في إيش؟
ولا تطمعوا في فتن يعني
في مولاتهم، فلن يولوكم. هذا كقوله يا أيها الذين آمنوا لا تخذوا اليهود والنصارى أولياء
بعضهم
أولياء بعض. لا تخذوا أولياء لأن بعضهم أولياء بعض فحسب، ولا تطمعوا في مولاته.
حسنت.
إلا تفعلوه وهو
تكون فتنة، اللي هو الموالاة،
موالاة فيما بينكم، تكون
فتنة وفساد كبير.
نعم، فتنة في الأرض وفساد كبير. فإذا لم يتولى المسلمون ولم يتعاونوا ويتناصروا
يقوى الكفار،
تبقى فيهم الضعف.
نعم،
فجاء الضعف من بينهم أولا قبل أعدائهم، وأدى هذا إلى تسلط
الكفار
كما قال عليه السلام في حديث ثوبان المخرج في مسلم: سألت ربي ألا يهلكهم بسنة عامة ولا يسلط عليهم عدوا من سوى مسلم فيستبيح بيضته، وأن ربي قال يا محمد إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وقد أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة عامة وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويقتل بعضهم بعضا، فحينئذ يتسلط عليهم لكن لا يستبيحون بيضتهم بحال. والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك من الحق. هل هذه الآية يعني مجرد توكيد للآية السابقة؟
لا، تأسيس يا شيخ، تأسيس أولى من التأكيد.
طيب وش ما
والذين حققوا الإيمان الكامل.
إيه نعم. إذن هذه الآية فيها ذكر ماذا؟
فيها
أولئك هم من الحق لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم إلى آخر.
نعم،
فيها نعم
فيها أن لهم مغفرة الذنوب
فيها
ودخول الجنة.
نعم، فيها بيان المغفرة ومنزلتهم عند الله عز وجل، وهذا لم يذكر في الآيات السابقة.
نعم.
والذين آمنوا بعد من تقدموا وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك
منكم
أولو الأرحام، لكنهم لا شك في درجاتكم، كما قال لا يسوى منكم من أنفق من قبل فتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد
وقاتل
وكلا وعد الله الحسنى.
نعم.
والأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، يعني في كتاب الله يعني
في القرآن، يعني
في القرآن أو في اللوح المحفوظ. وبعضهم أولى ببعض من أي ناحية؟
في صلة الأرحام.
نعم، في صلة الرحم، في الإرث، وتكون ناسخة لها سابقة،
والرابطة الإيمان بينهم.
نعم، وسدل بها من يقول بإرث ذوي
الأقارب
الأرحام. إذا لم يوجد صاحب فرض ولا صاحب تعصيب، فهل يرث ذو الرحم كالخال والعمة والخالة وما أشبه ذلك؟ مسألة محل خلاف، ومن يقول به يستدل بهذه الآية.
نعم العموم يعني.
نعم. إن الله بكل شيء عليم.
أحاط علمه بكل شيء، البواطن والظواهر.
طيب ما أثر ذلك؟
مراقبة الله عز وجل.
نعم، مراقبته سبحانه وتعالى. تربية على مراقبة عز وجل. أحسنت يا أستاذ.
الله يجزيك.
نعم إن شاء الله.
أحسن الله عليكم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله، فإن تبتم فهو خير لكم، وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله، وبشر الذين كفروا بعذاب أليم. إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم، إن الله يحب المتقين. فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، إن الله غفور رحيم.
نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. الآية. لاحظ أن هذه السورة لم تفتتح بالبسملة من بين سور القرآن، فلماذا؟ اختلف في هذا. فقد ورد عن عثمان رضي الله عنه أنه قال إن معانيها تشبه سورة الأنفال، وكانتا تدعيان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بالقرينتين، فقرنت بينهما ووضعتهما في السبع الطوال. دائما نقول السبع طوال، بقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام. طيب الأنفال من السبع طوال؟ ما هي طويلة، ليست طويلة، لكن على القول أو على اقترانها بماذا؟ بسورة التوبة، فالسابعة هي الأنفال مع التوبة. اختلف الصحابة، هذا الرف طويلة، اختلف الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم هل هي جزء من الأنفال أو ليس جزءا، وكان الرأي الوسط ألا تفتتح بالبسملة. فمن يقول إنها جزء من الأنفال لم يفصل بينهما المسألة، ومن قال إنها سورة مستقلة وضعت مستقلة وسميت باسم خاص بها. هناك قول آخر روي عن علي رضي الله عنه أن البسملة أمان والتوبة نزلت بالسيف، هذا يتفق مع الأمان. القول الأول أشهر. براءة من الله ورسوله الذين عاهدتم من المشركين، هذه الكلمة كلمة براءة، افتتاح السورة بها متضمن للغرض المقصود منها من السورة، وهو البراءة من المشركين وترك موالاتهم، فإن المسلم لا يجوز له أن يوالي مشركا كافرا، كما قال عز وجل: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون. وقال: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه قال لقومهم إنا براء منكم وما تعبدون من دون الله. وقال: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. فبدأ الله تعالى هذه السورة بهذه الكلمة التي تضمنت الغرض والمقصود منها. براءة من الله ورسوله، براءة خبر محذوف تقيل: هذه براءة من الله ورسوله. فالجملة اسمية، قد مر بنا يا شيخ ناصر، الجملة اسمية تفيد ماذا؟ ثبات والدوام والاستمرار، براءة مستمرة معلقة بوصف لمن تبرأ الله تعالى منهم، وهذا الوصف هو الشرك. فحيث كانوا متصفين منهم فالبراءة منهم حاصلة ومن الناس واجبة. وإذا تخلصوا من الشرك وعادوا إلى الحق ارتفعت البراءة وحلت الموالاة. براءة من الله ورسوله الذين عاهدتم، ولم يقل إلى الذي عاهد النبي صلى الله عليه وسلم، قال نعم المعاهدة كانت بين النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وبين هؤلاء المشركين، وأصحابه ملتزمون بها، ولهذا أضيفت إليهم. فسيحوا في الأرض 14 أشهر. هذه الأشهر يسميها العلماء أشهر التسيير الأربعة، أشهر التسيير الأربعة. فيها أمان لمن له عهد مطلق فيقيد بماذا؟ بأربعة أشهر. ولمن له عهد بأربعة أشهر فما دون، فإن كان أقل زيد فيه حتى يبلغ أربعة أشهر. وأما من كان له عهد محدد بوقت معين ولم يحصل منه مقصود له، فالواجب إتمام هذه المدة. ولهذا قال بعدها الآية التي: إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا. فهذا مستثنى يا إخواني من عموم هذه الآية، مستثنى من عموم قوله: إلا الذين عاهدتم من المشركين، فالواجب إمضاء عهدهم وإتمامه. أما من لا عهد له فإن مهلته بانسلاخ الأشهر الحرم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم بعث عليا، كان بعث أبا بكر ثم أتبعه بعلي في حجة الوداع، وأمره أن ينادي في الناس في يوم الحج الأكبر. ويوم الحج الأكبر قيل يوم النحر وهذا أشهر، وقيل يوم عرفة. فأعطيها المشركون 4 أشهر، وهذا كما تقدم من عده مطلق، من عده 4 أشهر فأقل. وأما من لا عهد له فحتى ينسلخ الشهر الحرام شهر محرم، يعني من اليوم العاشر من الحجة إلى نهاية محرم له 50 يوما فقط، ثم بعد ذلك إما الإسلام وإما القتال. فسيحوا في الأرض 4 أشهر، في الأرض، في أرضهم وغير أرضهم. واعلموا أنكم غير معجز الله إذا اخترتم البقاء على الكفر، فلن تعجزوا الله ولن تفوتوا ولن تفلتوا من قبضته سبحانه وبحمده. وأن الله مخزي الكافرين، أن الله مذل الكافرين ومهينهم. وهنا قاعدة يا إخوان، وهي قامة الظاهر مقام، حسنت، وله ثلاث فوائد يا أبو عبد الله. قامة الظاهر مقام، وهي التعليل والتعميم والحكم. مخزي الكافرين لماذا؟ لكفرهم. ثم مخزي الكافرين جميعا وليس هؤلاء فقط. ثم الحكم عليهم بهذا الوصف. ثم قال عز وجل: وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. أذان إعلام من الله ورسوله إلى الناس، إلى كل الناس، يوم الحج الأكبر، يوم النحر، وهنا وصف الحج بأنه الأكبر. إذ الحج الأصغر ما هو؟ العمرة. ويوم النحر يوم الحج الأكبر. قال صلى الله عليه وسلم: إن أعظم يوم عند الله يوم النحر ثم يوم القرن. وفيه أعمال الحج، ففيه رمي الجمار، وفيه النحر، وفيه الحلق والتقصير، وفيه الطواف والسعي، كلها في ذلك اليوم. فاستحق بذلك أن يوصف بأنه يوم الحج الأكبر. أن الله بريء من المشركين ورسوله. كيف نعرف ورسوله؟ نعم، ورسوله، نعم، مبتدا خبره محذوف يدل عليه ما قبله، ورسوله بريء، ولو عاطفة يكون عطف جملة، عطف جملة على جملة. هذا أقل تكلفا ممن ذكر أوجه من الأعراب أخر. قوله أن الله بريء من المشركين ورسوله، هل هو عود للكلام السابق وتوكيد له؟ قيل: الآية الأولى تثبيت للبراءة، والثانية إعلان، إعلان الله. قد بعث النبي صلى الله عليه وسلم عليا، وبعث أبو بكر أبا هريرة يناديان في الناس ألا لا يحج بدا العام المشرك، ولا يطوف بالبيت، ولا يطوف بالبيت عريان. في المسند وحديث أبي هريرة الأول في البخاري، لكن في المسند أن رجلا سأل أبا هريرة: ماذا كنتم تقولون؟ قال: كنا ننادي ونقول ألا لا يدخل الجنة إلا مؤمن، ولا يطوف بالبيت عريان، ومن كان له عهد مع النبي صلى الله عليه وسلم فأمده إلى 4 أشهر، وبعد الأربعة فإن الله ورسوله بريء منهم، وألا يحج البيت مشرك. قال أبو هريرة: وكان يؤذن وينادي حتى بوح صوته رضي الله عنه وأرضاه. ولم يحج النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك العام 9 سنين، لأنه حج البيت مشركون. ففي الآية الأولى إذن تثبيت البراءة، والثانية ماذا؟ الثانية إعلام. وفي الآية الأولى براءة من ماذا؟ من العهود، براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم المشركين، براءة من المشركين ومن العهود التي معهم بعد مضي، بعد مضي 4 أشهر. وأما الثانية فهي براءة إلى الناس جميعا، من له عهد ومن ليس له، ماذا؟ ومن ليس له عهد، والمراد بهم المشركون. وأذان من الله ورسوله للناس من الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم. هنا التفات يا إخوان، التفات من ماذا؟ من الغيبة إلى الخطاب. فإن تبتم، خطاب المشركين، وفيه نوع تهديد ونوع ترغيب. ترغيب بماذا؟ بالتوبة. فإن تبتم، وتهديد من التولي والإعراض، الترغيب والتهديد عندما يكون موجها للمخاطب مشافهة ومواجهة لا شك يكون أبلغ ما إذا أخبر عنه بكلام غائب. فاعلموا أنكم غير معجز الله، وبشر الذين كفروا بعذاب أليم. عذاب أليم الأسر في الدنيا والقتل والنار يوم القيامة وبئس القرار. لكن هنا قال بشرهم بعذاب أليم، يمكن مر بنا أن البشارة تكون في أي شيء، في الخير وفي الأمر السار، فكيف أطلقت هنا على نعم نعم قيل تهكم، نعم تهكم والاستهزاء، وقيل أيضا لأن حتى من بشر بالعذاب تتغير بشرته، فالمؤمن تتغير بشرته فرحا وسرورا، وكافر تتغير بشرته نعم حزنا وأسى ولا قوة إلا بالله. ثم قال الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا. هذا الاستثناء استثناء من ماذا يا إخوان؟ من الآية الأولى، فسيحوا في الأرض أربعة أشهر إلا الذين عاهدتم وكان لهم عهد وعقد خاص ومدة محددة، فالواجب إمهاله وإنظاره وإثم مدته. ثم لم ينقصوكم شيئا، شيئا نكرة في سياق النفي، فماذا تفيد؟ تعم. لم ينقصوكم، لم يحصل منهم إخلاف لهذا العهد بأي حال من الأحوال، فإن إخلاف العهد يكون بنقضه بتمامه، ويكون بأفعال تحصل من الطعن في دين الله أو سب الله أو سب الرسول أو ما أشبه ذلك. فإذا حصل منه نقص في هذا العهد فإنه ينتقض عهده. ولم يظاهروا عليكم أحدا، يعني لم يعينوا عليكم أحدا، فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم المتفق عليها. ولا يوجد نظام في العالم ولا قانون أعظم من أحكام هذه الشريعة العظيمة التي عنيت بالعهود والعقود والوفاء بها على أكمل وجه وأتم. والتاريخ يا إخوان شاهدوا لهذا، ولله الحمد والمنة. إن الله يحب المتقين، المتقين ربهم، المتقين نعم بوفائهم العهود وعدم نقضهم لها. فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين. ما المراد بالأشهر الحرم هنا؟ قيل هي أشهر التسيير الأربعة السابقة. وإذا عاد الكلام إلى مذكور كان أولى ممن ما إذا عاد إلى مقدر. وهذا القول اللي اختاره جماهير المفسرين، من كثير اختاره ابن سعدي رحمه الله ومعن ابن جرير، إلى أن المقصود بالأشهر الحرم الأشهر المعروفة ذو القعدة وذو الحجة ومحرم والرجب ومضر الذي بين جمادى وشعبان. فإذا انسلخ الأشهر الحرم فهل عنده هنا ليش العهد ليش العهد الذهني؟ نعم. وهذه الآية هي المشهورة عند أهل التفسير بآية السيف، بآية السيف، والتي لا مهادنة بعدها للمشركين. فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، عموم المكان. وقالوا اقتلوا المشركين عموم الأفراد، اقتلوا المشركين جميعا حيث وجدتهم في أي مكان. وكلا العمومين دخله تخصيص. فقوله اقتلوا المشركين خص بماذا في الآية اللي عندكم يا إخوان؟ وإن أحد من المشركين استجارك. فإذا جاء كافر حربي وطلب الأمان ليسمع كلام الله عز وجل فإنه يجاب إلى طلبه ولا تجوز أذيته ولا قتله، فإن أسلم فذاك، وإن لم يسلم رد إلى ماذا؟ رد إلى المأمني كما سيأتي. حيث وجدتموهم، هذا عموم مكان، خص بالنهي عن القتال في ماذا؟ في الحرم. ولهذا لم يبح القتال ولم يبح النبي صلى الله عليه وسلم إلا ساعة من النهار، من أول النهار إلى العصر. وخذوهم بالأسر واحصروهم وقلوا لهم في كل مرصد، يعني كل طريق، وقلوا لهم كل مرصد، فإن تابوا. الله أكبر يا إخوان، أنا بودي لو أن أحدا يجمع ألفاظ التوبة في سورة التوبة. نعم سعد، إيه نعم، اجمعها من أول السورة إلى آخر. ولهذا اشتهرت تنشيطها عند العلماء بالتوبة. لما سأل سعيد بن جبير بن عباس عن سورة التوبة، قال التوبة هي الفاضحة، ما زال الله تعالى يقول ومنهم 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 حتى أظن ألا تدع أحد، أو كما قال رضي الله عنه وأرضاه. لباس تسميها فاضحة وتسمى براءة. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيل الله أكبر. انظر إلى غاية الجهاد في الإسلام، ليس طلبا للمال وليس رغبة في القتل، إنما رغبة في حياة الناس، الحياة الحقيقية القلبية، رغبة في إيمانهم، في دخولهم في دائرة الإسلام، في سلامتهم من النار ومن العذاب. فإن تابوا ما يكفي التوبة، وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. قد استدل أبو بكر رضي الله عنه بهذه الآية على قتال مانع الزكاة، وكان عمر رجعه في هذا، قال فما هو إلا أن رأيت أن الله شرح صدر بكر القتال فرأيت أنه الحق. فخلوا سبيلهم إن الله اتركوهم حصل المراد. في حديث عبد الله بن عمر، أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله عز وجل. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله كما مر بنا. هذا مستثنى من قوله اقتل المشركين، وهذا هو المستأمن. وكفار يا إخوان أصناف الأربعة. الصنف الأول الذمي، وهو من له عقد ذمة يقيم في بلاده بين المسلمين، والمسلمون يراعونه ويتولون الدفاع عنه. الثاني المعاهد، وبينه من بينه وبين المسلمين عهد كحال العلاقات التي تكون بين الدول، فالذي يأتي من دولة لها علاقة مع دولة إسلامية جاء بعهد. وقد قال صلى الله عليه وسلم من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، حديث مخرج الصحيح. الثالث المستأمن، والمذكور هنا من يطلب الأمان يسمع كلام الله عز وجل، أو تكون له حاجة، زيارة قريب له، أو تجارة، أو ما أشبه ذلك، فأعطي الأمان. وقد جاءت أمهاني بنت أبي طالب إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت إن أخي عليا يزعم أنه سيقتل فلانا وقد أجرته، فقال السلام قد أجرنا من أجرتي يا أمهاني، دل على أنه يسوق حتى للفرد المسلم أن يجير الكافر. الرابع الحربي، وهو المنتمي إلى بلد محارب، هذا ليس له حقوق على يدخل بلاد المسلمين بحال من الأحوال إلا أن يطلب الأمن. نعم. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، حتى يسمع كلام الله. كلام الله الذي يسمعه ما هو؟ القرآن. فدلت الآية على أن القرآن كلام الله، لفظه ومعناه. لا كما يقول البدع، فالمعتزلة يقول هو كلام الله لكنه مخلوق، ولا شاعرة يقولون نعم الحروف والأصوات اللفظ يعتبرونه مخلوقا، والمعنى يثبتون قيامه، المعنى النفسي قيامه بالرب سبحانه وبحمده. وكلامهم أشد بعدا من كلام المعتزلة. لماذا؟ المعتزلة يعتبرونه كلام الله ولو قالوا أنه مخلوق، وهؤلاء يقولون هو مخلوق وليس هذا اللفظ ليس كلام الله ولكنه مخلوق. ثم أبلغ ما منه المكان الذي يأمن فيه إلى بلده. ذلك بأنهم قوم نعم لا يعلمون. كيف يكون المشركين عهد عند الله؟ تفضل. نعم. كيف؟
سماع الكفار للقرآن في وسائل التواصل هل يعتبر حجة عليهم؟
يعني وإن المجرد سماعة أو لابد من بيان والإفهام؟ وأميل الجمع من أهل التحقيق إلى أنه لابد من فهمه، والفهم ممكن الآن، يعني الفهم كالسماع، لو أراد أن يفهم يفهم كتب مترجمة. نعم. لا هم استثنى من لأن هؤلاء لهم عهد، وإذا كان لهم عهد فالواجب تمام العهد، وبالتالي لا يقتلون. لكن فإذا انسلخ الأشهر الحرم، قد تقول فإذا انقضت المدة بالنسبة لهم، يعني غيرهم إذا انسلخت الأشهر الأربعة على قول المشهور، فحينئذ خذوهم واقتلوهم. لكن هؤلاء إذا مضت مدتهم، يعني مضت المدة، حينها يكون كهؤلاء. نعم. إيه؟ إذا انسلخت الأشهر، انسلخ الشهر، انسلخ الشهر بمعنى مضى، ليس إتماما، بمعنى مضى الشهر وانتهى. ماذا يظهر لك يا شيخ ناصر؟ ما يظهر لك؟ يظهر لك شيء فيها؟ لكن يقول لا، طيب لو قيل فإذا مضت الأشهر، لو قيل فإذا مضت الأشهر أو انتهت الأشهر أو كذا، وعلى كل حال يعني فإذا انسلخت الأشهر الحرم يعني يفهم منه أنه لا بد أن يتأنى. الله أعلم شاء الله. نعم دائما يا أخوان في موضوع اللطائف واللطائف يعني مهمة في التصوير حقيقة والناس يرغبونها، فإن ترتب على هذه اللطائف حكم شرعي هي من صلب العلم، لأن العلم كما يقول الشاطبي صلب العلم وأصله، ومنه ملح ومنه فضول، فثمة ملح يعني جميلة وطيبة وكذا، قد تكون هذه الملحة من ناحية لغوية ومن ناحية، لكن إن ترتب عليها حكم شرعي فهي لا شك من صلب العلم وأصله. نعم
أحسن الله عليكم.
كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام، فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة، يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون. اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله، إنهم ساء ما كانوا يعملون. لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، وأولئك هم المعتدون. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، ونفصل الآيات لقوم يعلمون.
كيف يكون المشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم؟ كيف يكون لهم عهد وهم مشركون؟ والمشرك لا أمان له بحال من الأحوال إلا من استثني. قد بين الله سبحانه وتعالى الأسباب التي من أجلها لا يثق بهم، وأنه حتى وإن كان هناك عهد فلربما نكثوه كما ذكر الله عز وجل. ومن هذه الأسباب قوله كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة، يرضونكم بأفواههم. بيّن حالهم في القوة وحالهم في الضعف في هذه الآية. ففي حال قوتهم إذا ظهروا لا يرقبون فيكم إلا ولا ذمة، الإل القرابة وذمة العهد. وفي حال الضعف يرضونكم بأفواههم وتأبى وتبقلوا. ومنها أيضا اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا وصدوا عن سبيله، لم استعاضوا عن شرع الله وعن كتابه بحطام الدنيا وشؤونها. ومن هذا من هذه حاله لا يؤمن منه أن ينقص على عقبيه وأن ينقض العهد. قال كيف يكون المشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا. في إشارة إلى صلح الحديبية، والذي أبرمه النبي صلى الله عليه وسلم مع من؟ قريش وقبائل أيضا أخرى. منهم بنو بكر، وبني بكر بنو خزيمة وبنو مدلج وبنو ضمرة وبنو الديل، لأن هؤلاء مساكنهم قريبة من مكة، فشاركوا في الصلح. وإلا قد يقول قائل المعلوم أن هذه السورة متى نزلت يا شيخ ناصر؟ مرجع النبي صلى الله عليه وسلم من تبوك، ولهذا أرسل بها عليا للحج سنة 9، ومعلوم أن مكة فتحت وأن قريشا نقضوا العهد في إعانتهم لبني بكر على خزاعة، فكيف يقال فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم وقد نقض العهد؟ قيل هذا في بعض القبائل التي شارك في الصلح ولم يحصل منها نقض، وإنما الذين نقضوا قريش وبنو الديل فقط، بني بكر من كنانة، وأما بنو ضمرة وبنو مدلج وبنو خزيمة فلم يحصل منهم نقض بل استقاموا في عهدهم. فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم، فالواجب مقابلة الاستقامة بماذا؟ بالاستقامة. قد مر بنا في الأنفال أن أحوال المسلمين مع المشركين في العهود 3. ناصر إما أن ينقضوا كما سيأتي، وإن نكثوا عهدهم بعد إيمانهم وطعنوا في دينكم، وإما أن يبقوا يبقوا على عهدهم كهذه الآية فما استقاموا لكم، وإما أن يخاف منهم، وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء. الله أكبر، حتى لو خشيت الخيانة لا تقابل الخيانة بمثلها لا، ولكن أخبرهم على سواء مستويا علمك وعلمهم ألا عهد بينك وبينهم. وهنا إشارة إلى أحد هذه الأنواع 3، فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين، كيف وإن يظهروا عليكم يكون لهم ظهور وقوة وشوكة وغلبة، لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة. والإل يطلق على معاني، يطلق على القرابة، يطلق على العهد، بل على ربنا عز وجل. قال أبو بكر الوفد بحنيفة وقد جاءوا إليه بعد أن كسرت شوكتهم وقتل متنبئهم، وطلب منهم أن يسمعوه شيئا من هذيانه، فلما أسمعوه عجب، قال أين ذهبت عقولكم؟ والله ما هذا بكلام يعني بكلام الله، كلام الله عز وجل. وأولئك هم المعتدون، مر بنا كثيرا يا أخوة، أولئك اسم إشارة ودخلت عليهم اللام الدالة على البعد. لماذا يا فيصل؟ للدلالة على البعد في إيش؟ في السفول. أحسنتم جزاكم الله خير، انتبهوا. نعم لا يرقوا من نعم يرقوا من أفواههم وأكثرهم فاسقون. نعم وأكثرهم فاسقون، قال أكثرهم ولم يقل كلهم. قيل لأن العرب تطلق الأكثر على كله فكلهم فاسقون، وقيل بل أكثرهم، لأن الله تعالى سبق في علمه أن أناسا منهم نعم سوف يسلمون. وقد مر بنا أن الفسق نوعان، ما هما؟ فسق كفر كما في قوله تعالى وما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها وعيدوا فيها، وفسق معصية كما في قوله يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. وأكثرهم فاسقون. قد يقول قائل تمام الكافر فاسق، يقال أكثرهم فاسقون في دينهم حتى وبين قومهم، يعني حتى بعض الكفار يعني قد يكون عدلا في قومه، وبعضهم قد يكون فاجرا فاسقا حتى بين ماذا؟ حتى بين قومه. اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا وصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون. اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فجعلوا آيات الله ثمنا وجعلوا عرض الدنيا بضاعتهم ولا قوة إلا بالله وبئست الصفقة الخاسرة. أن يكون دين الله ثمنا لدنيا يحصلها الإنسان وعرض من أعراض الدنيا سرعان ما يمضي وينقضي وينتهي. إنهم فصدوا عن سبيل الله. قد مر بنا في أكثر من مناسبة عبد الله أن الفعل صد يأتي لازم ويأتي متعدي. صد فلان عن كذا هذا لازم، وصد فلان غيره هذا متعد. وصدوا عن سبيل صدوا أنفسهم وأصدوا أيضا غيرهم. إنهم ساء ما كانوا يعملون. لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. لا يقومنا في مؤمن إلا ولا ذمة. مر بنا أن الإل الأقرب القرابة والذمة العهد. لماذا لا يقومنا في المؤمن إلا ولا ذمة؟ ما السبب؟ إيمانه. السبب إيمانه. فتحاملهم على المؤمنين وأنهم لا يراعون فيهم حتى القرابة. وماذا قال أبو وهب للمصطفى صلى الله عليه وسلم عندما دعاهم إلى رشدهم ونجاتهم وسعادتهم؟ قال تبا لك، ألي هذا جمعتنا سائر اليوم وهو عمه؟ فقال الكافر لا يراعي في مؤمن قرابته، مع أن المؤمن يحافظ على صلته بمن يا إخوان؟ بقرابته، حتى ولو كان كافر. وإن جاهدك على أن تشرك به ما ليس لك به فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا ما. وأولئك هم المهتدون كما مر بنا اسم إشارة دخلت الألف واللام وهي تدل على البعد، يسمونها لام البعد. فإن كان خيرا فهو بعد في العلو، وإن كان ضده فهو بعد في السبول. وقوله هم ضمير فصل يدل على التوكيد ويدل على الحصر والفصل بالإعراب أيضا. وقوله المعتدون تعريف طرفي الجملة يدل على الحصر، وكونه الجملة اسمية يدل على أنم الدوام والثبات. نعم. أي نعم. التوكيد هذا ما نحصل. يعني كونه يؤكد مرة ثانية أنهم لا يرقبون في مؤمن. وفي فائدة هنا قال لا يرقبوا فيكم، وهنا قال لا يرقبون في مؤمن، في بيان السبب هنا في مؤمن. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة عودا إلى التوبة. وقل أن يذكر ربنا عز وجل معصية أو عاصيا إلا ويذكر التوبة معه. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. قالوا فخلوا سبيله. وهنا قال فإخوانكم في الدين. وفي إشارة إلى الأخوة الإيمانية، وأنهم بالأمس كانوا أعداء واليوم صاروا إخوانا. وفيه معاملتهم المعاملة الحسنة، معاملة الأخي لي معاملة الأخي لأخيه. وهذا الشعور الموجود بين المسلمين ولله الحمد والمنة لا يوجد له نظير في العالم أبدا. الأخوة الإيمانية لا يكاد يشعر بها بل لا يشعر بها إلا المسلمون ولله الحمد والمنة. قولوا فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين دل على أنهم إذا لم يتوبوا ولم يقيموا الصلاة ولم يؤتوا الزكاة ليسوا إخوانا لنا وبالتالي يكون ماذا؟ كفار. ويستدل بها من يرى كفرا تارك الصلاة وأدلته مشهورة وتاركي أيضا تارك الزكاة. فمفهوم الآية إذا لم يتب ولم يقيم الصلاة لم يؤتي الزكاة لا يكون آخر وبالتالي يكون كافر. لكن ورد في حديث أبي هريرة المخرج في مسلم حديث طويل ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاته إلا إذا كان يوم القيامة صفحت صفائح من نار فكبيها جبينه وجنبه وظهره في يوم كان مقداره 50,000 سنة ثم ينظر بعد ذلك مصيره إما الجنة وإما النار. ذكر هذا في صاحب الإبل وفي صاحب الغنم تلعى أنه قد يدخل الجنة والحديث بمنطوقه يدل على أن تارك الزكاة ليس بكافر والآية بمفهومها تدل على ماذا؟ على كفره. فكيف نجمع؟ نعم نقول هذا منطوق وهذا مفهوم والقاعدة أن المنطوق مقدم على ماذا؟ على المفهوم. لكن ما يعني هذا التهاون بالزكاة؟ لا، لهذا عذب الله تعالى بهذا العذاب الأليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنستم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنسون. ونفصل الآيات يبين ربنا الآيات ويوضحها لقوم يعلمون. نعم يا شيخ.
هل نقول يا شيخ الآية الأولى تخلية والثانية تحلية؟
اللي هي
فإن تابوا وأقاموا الصلاة
وآتوا الزكاة
الأولى فخلوا سبيلهم.
نعم. والثانية
فإخوانكم
في الدين خلوا سبيلهم تخلية تركوهم يعني. لكن هذه فيها زيادة معنى لا شك فيها الحكم بالأخوة الإيمانية مجرد أن آمنوا أصبحوا نعم أصبحوا إخوان. نعم
أحسن الله عليكم.
وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم.
نعم. قال عز وجل وإن نكثوا أيمانهم بعدي هذه وطعنوا في دينكم لا يستبق قال فما استقاموا لكم
فاستقيموا
لهم. وهنا لم يستقيموا وإنما نكثوا أيمانهم من بعد عهده يعني نكثوا العهد من بعد العقد بعد أن أبرم معهم العقد نكثوه ونقضوه كما حصل من قريش لما نقضوا العهد بإعانتهم أبني بكر على خزاعة وكانت خزاعة عيبة نصح لرسول الله وبينهم عقد ولهذا هب النبي صلى الله عليه وسلم لمناصرتهم واعتبر المشركون ناكثين للعهد فقاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم وطعنوا في دينكم وطعنوا في دينكم. هذا تخصيص بعد ماذا يا إخوان؟ التميم. فمن طعن بالدين فقد نكث العهد حتى وإن لم يعلن نقضه العهد. من طعن في دين الله، من طعن في الله عز وجل، في كتابه، في رسوله، كل هذا لون من ألوان النكث في العقد. فقاتلوا أئمة الكفر، قاتلوهم، هؤلاء أئمة الكفر، أبو جهل وعكرمة وفلان منهم من أسلم. يعني من يذكرهم المفسرون يقول أبو سفيان وعكرمة وأبو جهل وسفيان أسلم وعكرمة أسلم وحسن إسلامهم رضي الله عنهم وأرضاهم. فقاتلوا أئمة الكفر. وفيه أن كل من طعن في دين الله فهو إمام في الكفر عياذا بالله. والأئمة نوعان، إما أئمة صلاح وخير، وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون، وإما أئمة في الشر والفساد والطغيان، وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون. وهؤلاء أئمتهم في الكفر. فمن طعن في دين الله أو سب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو إمام في الكفر، لأنه بطعنه يدعو الناس إلا أن يكونوا مثله وإلى أن يشاركوه فيما عمل. إنهم لا إيمان لهم لعلهم يتقون. لا إيمان لهم، في قراءة لا إيمان له، فعدم الإيمان هو الذي جرأهم إلى أن لا يكون لهم أمان ولا أيمان ولا عهود يرعونه لعلهم ينتهون، ولعل من الله للتعليم، يعني لأجل ينتهوا، فلعلهم أن ينتهوا من غيهم وضلالهم وكفرهم ويفيئوا إلى سبيلهم الرشاد. ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم؟ ألا أداة استفتاح يراد بها الحظ والحذ؟ ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة؟ ذكر الأسباب التي من أجلها أمر بقتالهم والتي تنشط المسلمين على قتالهم. السبب الأول فيصل، نعم، نكثوا أيمانهم على قضى الأيمان، فماذا يرجى منهم بعد نقض اليمين؟ وإذا نكثوا الأيمان فسوف يحاربون. الثانية زياد، هموا بإخراج الرسول، وفي عدة آيات ذكر الله تعالى أنهم أخرجوه. قال تعالى وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك، وقال فقد أخرجه الذين إلا تنصروه فقد نصروه إذ أخرجه الذين كفروا ثاني. وقال يخرجون الرسول وإياكم، وهنا قال أم، فلا فرق. فالمقصود بالإخراج المذكور في الآيات الأخرى هو الهم بإخراجه والسعي في إخراجه، ولهذا قال حتى عن المسلمين يخرجون الرسول وإياكم، وهم أخذوا كل واحد وأخرجوه بالقوة، لكنهم تسببوا في كل أمر أدى إلى ماذا؟ أدى إلى خروج المسلمين من مكة. وهم بدأوكم أول مرة، هم بدأوكم أول مرة في بدر عندما خرجت قريش بقضها وقضيضها، وعندما جاءوا راغبين في القتال، فبدأوا المسلمين أول ما بدأوا بالقتال. وفي إشارة إلى من اعتدى أن من اعتدى فإنه لا يؤمن له ماذا يا إخوان؟
جانب
لا يؤمن جانبه حتى ولو أظهر موادعة. أتخشونهم؟ فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. أتتركون قتالهم خشية لهم؟ فالله أحق أن تخشوه، وإنما خشيته من تعظيمه سبحانه وبحمده والعلم به وبأسمائه وصفاته، كما قال: ألم تر الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله
أو أشد
خشية. فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. فدل على أن الخشية من الإيمان، وهي عبادة قلبية جليلة عظيمة، ومن أنواع العبادة التي يتقرب بها المسلم إلى ربه سبحانه وبحمده. قاتلوهم، ما النتيجة؟ أولا يعذبهم الله بأيديكم، ثانيا
ويخزهم،
ثالثا
وينصركم عليهم،
رابعا
ويشفي صدور
قوم مؤمنين. إذا رأوا أن أعداءهم الذين تسلطوا عليهم وأذوهم وضيقوا عليهم حتى خرجوا من ديارهم وأهليهم، إذا رأوا أنه قد حلت بهم المثلات ونزلت بهم العقوبة بالقتال، فلا شك أن هذا يشفي صدوره ويذهب
غيظ قلوبهم،
يذهب غيظ قلوب المؤمنين مما حصل من الكفار كخزاعة وغيره. كل هذه أمور مترتبة على الجهاد في سبيل الله. ثم قال: ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم. الله أكبر. يعني بعد أن ذكر تلك الصفات التي وصف بها هؤلاء المشركين من نكث العهد والطعن في الدين وما أشبه ذلك، جاء أيضا يعرض التوبة ويقول: ويتوب الله على من يشاء، أي يوفقه إلى التوبة ويقبلها منه. ولاحظوا هنا قال: ويتوب، فالمرفوع ليش؟
لأنه ليس جواب شرط،
ليس جواب، لا استناف. الأمر المتقدم: ألا تقاتلوا القوم، قاتلوهم، هذا ليس جوابا للطلب. هنا جواب الطلب في كل أفعال متقدمة: يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم ينصركم عليهم يشفي صدور قوم يذهب غيظ قلوبهم، كل هذه جواب للطلب. لكن هنا قال: ويتوب، استئناف
مطلق
هنا على من يشاء. تكميل له، يعني قد يشفى صدر الإنسان لكن في قلبه غيظ، في قلبه غيظ لم ينتهي، لم يزل، كما حصل لخزاعة الذات عندما هاجمهم بنو بكر ومتتهم قريش في السلاح. ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم، عليم لا تخفى عليه خافية، حكيم يضع الأمور في مواضعها اللائقة بها. نعم،
أحسن الله إليكم.
أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجا والله خبير بما تعملون ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين.
أم حسبتم أم هنا بمعنى بل والهمزة ليش؟ الاستفهام. وبل تفيد الإضراب فهو إضراب
انتقالي.
الإضراب نوعان، إضراب إبطالي إذا قصد إبطال الكلام السابق، وإضراب انتقالي انتقال من كلام إلى كلام، وهي في معنى أحسبتم. المعنى بل أحسبتم. أم حسبتم أن تتركوا دون ماذا؟ ابتلاء واختبار وامتحان. لا بد من الابتلاء إذا أريد أن يعرف الذهب النقي الإبريز. يفتن. شلون يفتن؟ يختبر في النار. نعم. حتى ينقى ويذهب عنه شوائب. كذلك الإنسان يختبر ويبتلى، وقد يبتلى بالسراء وقد يبتلى
بالضراء،
ونبلوكم
بالشر
والخير أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم. أوليس يعلم ذلك قبل الابتلاء؟
بلى.
إذا ما نوع العلم هنا؟ المظهور إن تحصل به المجازات. وقوله ولما ولما كلاهما حرف نفي وجزم
وقلب.
النفي واضح، لم يحضر زيد، وجزم واضح من أدوات الجزم. وقلب، ايش معنى قلب يا زياد؟ يعني تقلب معناه من الحضور الى الماضي. لم يحضر زيد في الزمن الفائت، لكن الفرق بين لم ولما لما وشيك الحدوث قريب الحدوث. قال في الاعراب امنا قل لم تؤمن ولكن قل اسلم ولما يدخل ايمانه في قلوبكم. ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم. إذن ما الغاية من هذا الابتلاء؟
أن يعلم الله.
نعم، ليتبين الصادق من الكاذب. وهذا الصدق يكون في الجهاد في سبيل الله، ويكون في موالاة أهل الإيمان وترك موالاة
الكافرين.
كما قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وقال عز وجل أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. وقال أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. وقال ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. وإنما يتميز الخبيث من الطيب أي شيء؟ نعم،
بالابتلاء.
ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله والمؤمنين وليجة، والوليجة هي البطانة والدخيلة، بمعنى أنه لم يعد الكفار ولم يباطنهم، كما قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خباثا. يعني أتولوهم وهم لا يقصرون في كل ما فيه غيظ وضرر عليكم. وصفوا ببطانة، ليش زيادة؟ البطانة هي
الخفاء،
إنها خفاء وهي يعني ما يلامس بطن الإنسان. فالثوب فيه ظهاره وفيه بطانه، الظهار الظاهر والباطن، يعني كأن هؤلاء قربوا قرب ثوب الرجل من ماذا يا إخوان؟ من بطني. والله خبير بما تعملون. كثيرا ما يختم الله عز وجل الآيات بعلمه سبحانه وبحمده وإحاطته بالأمور، ولها فائدة معروفة مرت بنا كثيرا وهي فيصل مراقبة لله عز وجل. فهو خبير بأعمالكم، فراقبوه سبحانه وبحمده في السر والعلن. ثم قال: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله، ما ينبغي لهم ولا حق لهم أن يعمروا مساجد الله، والمراد بمساجد الله والمسجد الحرام كما سيأتي: أجعلتم سقاية الحج وعمارة المسجد الحرام. فما كان لأهل مكة إذ كانوا كفارا أن يعمروا المسجد الحرام، لا بعمارته حسا ولا بالأعمال الصالحة فيه من سقي الحاج وإهانتهم وما أشبه ذلك من الأعمال التي كانوا يفتخرون بها، كما قال عز وجل: وما كانوا أولياءه إن أولياءه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون. شاهدين على أنفسهم بالكفر بلسان الحال وبلسان
المقال،
شاهدين على أنفسهم بلسان الحال ما يعملونه وما يتكلمون به من الكفر بالله عز وجل، ولسان الحال فحالهم شاهدة عليهم بهذا الأمر. أولئك حبطت أعمالهم وفي النار، نعم وفي النار هم خالدون. حبطت أعمالهم، هل يدل يا أبو عبد الله على أن لهم ماذا؟ على أنهم أعمال. والمشركون لا سيما أهل مكة، يعني قربهم من البيت جعلهم يتميزون على بقية العرب، فكان عندهم الحج وعندهم العمرة والطواف بالبيت والسعي ورمي الجمار و يعني وعندهم النذور وعندهم العتق وعندهم العاص. سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أبيه، كان نظرا يعتق 100 رقبة فأعتق 50، وسأله أن هل يعتق عنه باقي؟ أخبر من سبب أن هذا لا ينفع ولا قوة إلا. فالكفر يأتي على كل الأعمال ويحبطه، كما قال عن خواص خلقه لما عد الله تعالى جملة من الأنبياء في سورة الأنعام، قال: ولو أشركوا
لحبط
عنهم ما كان. وقال عن أفضل الخلق محمد صلى الله عليه وسلم: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك وحاشاهم. لكن يتوجه هذا الكلام لهم، يراد به إما الأمة وإما تعظيم هذا الأمر وبيان شدته، حتى إنه لو حصل من أكرم الناس كان عملا كبيرا وذنبا عظيما. إنما يعمر مساجد الله، بعد أن ذكر الله تعالى أو بعد أن نفى عن المشركين عمارة المسجد الحرام، بين من هم عمار المساجد. إنما يعمر مساجد الله. وتعلمون أن عمارة المساجد نوعان، ما هما؟ حسية ومعنوية. عمارة الحسية بناؤها وفيها فضل، قال صلى الله عليه وسلم: من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة، في رواية ولو كمفحص قطعة، الله أكبر، ومفحصها عشوة الذي تضع فيه البيض. وفيه إشارة إلى المساهمة في بناء المسجد، حتى ولو ساهم به مبلغ من مال في بناء المسجد فله لا شك أجر عظيم. هذه المرة العزية ولا ينكر فضلها، لكن ما هو أعظم من العمارة الحسية شيخ عبد الرحمن؟ موجود؟
لا غير موجود.
نعم نعم، العمارة المعنوية، عمارتها بالإيمان بالله واليوم الآخر، عمارتها بإقام الصلاة، بإيتاء الزكاة، بقراءة كتاب الله عز وجل فيها، تعلم العلم وتعليمه يا إخوان، وما أنتم بصدده. هذه العمارة المقصودة يا إخوان، العمارة العظيمة، والعمارة الأولى وإن كان لها شأن لكن نهي عن ماذا يا أبو عبد الله؟ عن المبالغة فيها. قال ما أمرت بتشييد المساجد، وقال لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد. هذا المسجد أحسن من هذا المسجد، وهذا مسجد تكييف وفرش وما أشبه هذا. ومن عرف حال الناس فيما مضى في الماضي القريب وكيف كانت مساجدهم يرى الفرق الكبير العظيم. والحمد لله هذا من فضل الله عز وجل، لكن ما ينبغي ما أتباهي والإسراف فيها. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. مر بنا في عدة مواضيع يا إخواني أن الله سبحانه وتعالى يذكر الإيمان باليوم الآخر أحيانا وحده، وأحيانا مع الإيمان به، وأحيانا مع بقية الأركان. قد يذكره وحده أحيانا، فالذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون. وقد يذكر مع الإيمان بالله عز وجل. فلماذا هذه العناية بذكر اليوم الآخر يا إخواني في القرآن كثيرا؟
الشيخ معاذ
أمعاذ لا شك، لا شك يحفز على العمل. فإن غايات العقلاء تتلخص في أمرين، إما نيل مرغوب أو النجاة من مرغوب. والمؤمن باليوم الآخر يا إخواني يحرص جهده على الإيمان به طلبا للمرغوب وخوفا من المرهوب. ولهذا قال في الآية التي ذكرت منذ قليل فالذين من الآخر يؤمنون يؤمن به يعني القرآن، وهم على صلاتهم يعني إيمانهم باليوم الآخر حفزهم ودفعهم إلى أن يؤمنوا بكتاب الله عز وجل وإلى أن يحافظوا على الصلاة. ولهذا من لا يؤمن باليوم الآخر تجده لا يبالي بعمل أبدا، ويظهر أثر عدم إيمانه على سلوكه وأخلاقه وتصرفاته، كما قال عز وجل بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يفجر أمامه، يعني يريد أن يفجر فيما يتقدم من عمره، يريد أن يرتكب المنكرات ويرتكب الفواحش، يأخذ حريته كما يقولون ولا قوة إلا بالله. وسببه عدم الإيمان يا أخو أشك باليوم الآخر. وأقام الصلاة وآتى الزكاة، تقرن الزكاة بالصلاة في مواطن كثيرة. الصلاة عبادة قاصرة، والزكاة نعم عبادة متعدية. لكن ما وجه محمد أجاني كون إيتاء الزكاة من عمارة المساجد؟ إلا عندما تصلي في المسجد. والحمد لله محمد أنا أعرف بعضهم يعرف بعضهم بعضا ويعرفون من هو مستحق المساعدة منهم، يعرفون الضعيف ما بينهم فيعينونه. وكم كان الفقراء يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فيرغب الناس في إعانتهم وفي صدقة عليهم. ولول المساجد يا إخوان ما يكاد يعرف الناس بعضهم بعضا والله المستعان. أيضا من صفات عمار المساجد ولم يخشى إلا الله، فهو يخشى الله عز وجل لا يخشى سواه. وقد روي في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا رأيتم رجل يعتاد بالمساجد فاشهدوا له وقرأ الآية. والحديث فيه مقال لكن الآية دليل عليه، لأن الله عز وجل قال إنما يعمر مساجد الله من آمن لله والآخر. وقد قال صلى الله عليه وسلم في حديث لو نظرتم فيها يا إخوان إنما عمار المساجد أهل الله، إنما عمار المساجد نعم أهل الله. فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. ومر بنا كثيرا أن عسى قول أهل العلم
واجبة،
عسى من الله واجبة واقعة ولا بد. فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين لما اتصفوا بهذه الصفات الجليلة: الإيمان بالله واليوم الآخر وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وخشية المسلم ربه. والآية تدل على مشروعية الصلاة في المساجد. ولما ذكر الله تعالى النور وأهله في آية النور ذكر مكانهم في قوله في بيوت أذن الله أن ترفع. الصلاة في المساجد مؤكدة، فالقول الذي رجح المحققون أنها نعم أنها واجبة. قال عمر ابن ميمون الأودي: أدركت أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يقولون المساجد بيوت الله وإنه حق على الله أن يكرم من زاره في بيته. لله المثل الأعلى، لو أن إنسانا زارك في بيتك ماذا تعمل؟ وربنا أكرم الأكرمين وخير المنزلين وتلك بيوته فمن زاره فيها نعم أكرمه، وأي كرم مثل كرم ربنا عز وجل. وقوله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين في الآية تصريح، وفيها أيضا إشارة إلى نفي الهداية عن نعم عمن لم يتصف بهذه الصفات. وفقكم الله يا إخوان. نعم
حديث النبي صلى الله عليه وسلم من رد إلى المسجد أو راح عد الله له نزلا في الجنة
على يدخل بها. لا شك هذا أخذ في أول النار راح في آخر النار. نصوص في شهوة الجماعة كثيرة.
في ترجيح عسى
كيف؟
في ترجيح عسى
هي من الله وجب على كل حال. من اتصف بهذه الصفات فهو من المهتدين، ولكن فيها ترجيح. بل يقول بعض المفسرين إشارة إلى أن الرجاء مقدم على الإيش؟ الخوف. ومعروف ماذا بيسألنا جماعة أن الرجاء والخوف كجناحي كجناحي، لكن في آخر العمر يغلب، نعم يغلب الرجاء على الخوف. قد يكون فيه ترجيح يا أخ فيصل، حيث أن الإنسان حتى لو عرف من نفسه هذه الصفات أنه لا يجزم، لا يثق بالله، يحسن الظن بالله، ولكن يقول أنا من المهتدين لأني فعلت كذا وكذا وكذا وكذا، لا، فقد يصلي وقد يزكي ويداخل هذه الصلاة والزكاة أشياء ربما تؤدي إلى أي شيء، إلى بطلان. نعم يا أخوان،
أحسن الله عليكم الحديث.
إيه؟
إنما أو إن عمار بيوت الله هم أهل الله ضعاف الألباني.
من هو عنده؟ بزار. كيف؟
في حديث سمع بزار
إن الله يتبشفش إلى
ايش اول الحديث؟ توطن رجل المساجد. توطن، ايش معنى توطن؟
جعلها وطنا.
نعم، لازمها، لازم الحضور اليها حتى كان وطنا. نعم.
ايضا يا شيخ نسال الله عليك، ذكر ابن عدي في الضعفاء في
الكتاب الضعفاء الحديث نفسه،
لا عمار بيوت الله هم اهل الله.
ايه؟
وقال منكر.
ايه سنت، لكن هذا يا احمد، ها
ما توطن رجل المساجد للصلاه والذكر الا تبشبش الله تعالى اليه كما يتبشبش اهل الغائب بغائبهم اذا قدم عليهم.
الله اكبر.
وما جاء احمد
هنا
صحه الالباني.
سنت على ايه في بيوت الذي الله ان ترفع ذكره في اسمه سبح له فيها بالغدو والاصال رجال. شو اول وصف عنهم قال عنهم؟ لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. لا شك المساجد إخوان، الحديث المخرج عند مسلم أحب البلاد إلى الله مساجدها وأبغض البلاد إلى الله أسواقها، فهي أحب البلاد إلى الله عز وجل. ينبغي للمسلم أن يرتاد المساجد ويجلس فيها ويتلو كتاب الله سبحانه وتعالى فيها بين بيته وبين بيت الله عز وجل. وفقكم الله إخوان، بارك فيكم،
جزاكم الله عنا خير.
قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.